صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحتهم للأقصى المبارك، وبلدية الاحتلال في المدينة تقر مشاريع استيطانية جديدة. الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة عشية انتخابات الكنيست مع ارتفاع انذارات حدوث عمليات فدائية. قوات القمع تقتحم معتقل عفر وتنكل بالأسرى في القسم 14. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأدى المقتحمون صلواتهم التلمودية في باحات المسجد، كما نفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية منه. وفي القدس أيضا، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالمدينة المقدسة على البدء في مخطط استيطاني جديد في مستوطنة معالوت الواقعة بين مستوطنتي تلة الذخيرة ورامهوت في الشيخ جراح. وبحسب ما أفادت مصادر محلية، فإن اللجنة أقرت بناء 135 وحدة استيطانية جديدة. وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية زراعة قبور وهمية في أراضي بندة سلوان وأراضي الأوقاف الإسلامية جنوب المسجد الأقصى. نتابع في القدس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في عدة أحياء. وقالت مصادر مقدسية إن المواجهات اندلعت في بلدة سلوان ومخيم شعفات، رشق خلالها الشبان القوات المقتحمة بالحجارة والمفرقعات النارية والزجاجات الحارقة. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
تتواصل المواجهات في ضواحي القدس المحتلة وتمتد إلى بلدات أخرى، على الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الاحتلال عشية انتخابات الكنيست. بالمفرقعات النارية والحجارة، واجه الشباب الثائر آليات الاحتلال بعد عملية اقتحام للبلدة. مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت قوات الاحتلال وهم يطلقون النار صوب شبان في محاولة لتفريقهم، بينما رد المتظاهرون بزجاجات الحارقة والمفرقعة النارية. وفي شعفاط اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة المخيم واعتقلت عددا من الشبان، كما اعتقلت عددا آخر في بلدة بيرنبال شمال غرب القدس المحتلة. مدينة العزرية أغلقت محلاتها وأعلنت الحداد والإضراب الشامل احتجاجا على العقاب الجماعي والطوق الأمني الذي يفرضه الاحتلال. من جانب آخر عرقلت قوات الاحتلال وصول الأهالي إلى أرضهم لقطف ثمار زيتون عبر بوابة الجدار في بلدة بيت إجزة شمال غرب القدس. وتسود حالة من التوتر الأمني عقب العملية الفدائية الأخيرة والتي أدت إلى مقتل عدد من الجنود والمستوطنين بسبب استمرار عملية الاقتحام للمسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وحول المواجهات التي تشهدها مدينة القدس يقول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر:
الأحداث ساخنة على مستوى كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ولكن مدينة القدس دائما تعتبر مركز الحدث. اضطهاد الاحتلال لا ينتهي في المدينة المقدسة على كل المستويات، عمليات هدم البيوت يعني باستمرار، المخالفات، الاقتحامات للمسجد الأقصى واعتقال المصلين وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك ومنع الكثير من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى تحت ذرائع مختلفة. يعني عملية التحكم في الصلاة في المسجد الأقصى تزداد يوما بعد يوم من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا موضوع طبعا خطير. يعني ليس كل من يصل إلى المسجد الأقصى يستطيع الآن أن يدخل وأن يصلي، هناك إجراءات كثيرة، هناك تعقيدات، هناك منع، هناك احتجاز الهويات مع الاقتحامات الموجودة والتي يعني أيضا تزداد شراسة المقتحمين يوما بعد يوم. يعني بدأوا يتصرفون وكأنهم داخل مقدس يهودي يمارسون كل هذه الطقوس وكل هذه الرموز الدينية في داخل المسجد الأقصى المبارك دون خجل ودون اكتراث يعني بمشاعر المسلمين. الصورة تتعقد حقيقة يوما بعد يوم، وهم سواء كانوا يدركون أو لا يدركون الأحداث في الأراضي الفلسطينية تتغذى مما يجري في المسجد الأقصى المبارك. يعني العلاقة وثيقة بين ما يجري في القدس وفي الأقصى وبين ما يجري من مواجهات على مستوى الضفة الغربية بشكل عام.
قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة بذريعة انتخابات الكنيسة 25 المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء، ويستمر الإغلاق لمدة 24 ساعة، يشمل فرض طوق شامل على الضفة المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم انتخابات الكنيسة. هذا وطلبت شرطة الاحتلال من كافة المستوطنين الذين يمتلكون قطع سلاح بحملها يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية. وتتحدث أجهزة الأمن في كيان الاحتلال عن تلقيها إنذارات ساخنة بنية مقاومين فلسطينيين تنفيذ عمليات في يوم الانتخابات. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
العمليات الفلسطينية الأخيرة دفعت الاحتلال لإعلان حالة التأهب القصوى خشية تنفيذ هجمات جديدة عشية انتخابات الكنيست. قناة كان العبرية قالت إن هذا الإعلان جاء في عقب ورود معلومات استخباراتية قياسية. القناة أشارت كذلك إلى أن هذه التخوفات الأمنية لا تتعلق فقط بيوم الانتخابات وإنما أثناء وبعد إجرائها، غير أن الاستخبارات الصهيونية تتوقع تنفيذ هجمات نوعية أثناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع تقليدا لعملية الخليل ومن قبلها شعفاط وجنين. قوات الاحتلال عززت من تواجدها وانتشرت على مداخل الضفة وضواحي القدس كما في مدن الداخل الفلسطيني، ودعا الاحتلال المستوطنين إلى حمل السلاح خاصة من يتمتع بمهارة في استخدامه، وذلك لمواجهة عمليات محتملة خاصة في منطقة القدس. ويفرض الاحتلال إغلاقا شاملا على جميع نواحي الحياة بحجة الانتخابات. لا شك أن العمليات الأخيرة شكلت قلقا كبيرا وهاجسا لم يشهد له مثيل منذ سنوات، ولم تعد محصورة على شمال الضفة وإنما جنوبا باتجاه الخليل وأريحة.
إلى ملف الأسرى، حيث اقتحمت وحدة القمع الصهيونية القسم 14 بسجن عفر وشرعت بعملية تفتيش واسعة فيه. يشار إلى أن هذا القسم مخصص للأسرى والموقوفين والمعتقلين حديثا، ويبلغ عدد القابعين فيه 85 أسيرا. الزميل عز صبانا والتقرير التالي.
قوة مدججة بالسلاح اقتحمت قسم 14 في سجن عوفر قبل أن يعم التوتر كافة أقسامه. الاقتحام الذي جاء بحجة التفتيش رافقه اعتداء وحشي على الأسرى وتفتيش دقيق لأمتعتهم بذريعة البحث عن الهواتف النقالة التي تتخذها إدارة السجون الصهيونية شماعة لإبقاء الأسرى في هذه الدوامة. وعمدت القوات المقتحمة إلى تخريب ممتلكات الأسرى من احتياجات شخصية وغيرها واستخدام العنف والإهانة بحقهم وإتلاف أمتعتهم الشخصية. ويبلغ أسرى قسم 14 في سجن عوفر نحو 85 أسيرا من أصل 1200 أسير في السجن، وجلهم من الأسرى الموقوفين والمعتقلين حديثا. وما زالت سلطات الاحتلال تمارس ضغوطها على الأسرى الفلسطينيين في السجون كافة، ما يعني تصاعد الغليان لدى الأسرى وإبقاء احتمالات تصاعد المواجهة قائمة في سجون الاحتلال وخارجها في أي وقت. وتؤكد المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى أن الاحتلال يهدف من وراء تصاعد انتهاكاته بحق الأسرى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار لديهم في محاولة للنيل من صمودهم. يأتي هذا وسط مطالبات فلسطينية لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل للإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين في الضفة المحتلة واعتقلت القيادي في حركة حماس محمد أبو خليفة من منطقة الإسكان في المدينة، فيما وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين. هذا وأصيب الضابط الإسعاف مراد خميس بعد استهداف قوات الاحتلال مركبة للهلال الأحمر. وفي ملف الأسرى أيضا، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة جديدة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة دعما للأسرى داخل سجون الاحتلال اللواتي يتعرضن لانتهاكات متصاعدة في كافة حقوقهم الإنسانية والقانونية. زميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
وقفة جديدة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة عنوانها الأسيرات الماجدات داخل سجون الاحتلال، وقفة دعت لها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لتسليط الضوء على معاناة 30 أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال.
لن نقف مكتوفي الأيدي، نحن كشعب فلسطيني وكلجان عاملة في الأسرى إزاء ما يحصل مع الأسيرات الفلسطينيات. هؤلاء هم أخواتنا وهؤلاء عرضنا، ونحن سندافع عنهن بكل غال ونفيس، لن نتركهن وحدهن يعني يكونون لقمة سائغة في فم هذا السجان.
من بين الأسيرات 30 أسيرتان قيد الاعتقال الإداري وأسيرة قاصر عمرها أقل من 18 عاما، وستة أسيرات جريحات أخطرهن حالة الأسيرة إسراء الجعبيص.
القمع الإسرائيلي والصهيوني بحق الأسرى والأسيرات خاصة أسيرات الدامون هو قمع يعني يتنافى مع كل المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية. وبنفس السياق أيضا نحن نثمن ما جاء في تقرير المجلس العالمي لحقوق الإنسان الذي أشار بشكل واضح إلى الانتهاكات الإسرائيلية والصهيونية، ولكن نحن نعلم أيضا تماما أن هذا المحتل لا يستمع إلا إلى لغة واحدة هي لغة القوة، لغة المقاومة.
يمارس الاحتلال عنجهيته ضد الأسيرات الفلسطينيات، فيما تتواصل المطالبات للمجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة القيام بدورها وعدم الانحياز الأعمى لما تسمى بإسرائيل.
نطمئن أسرانا بأن المقاومة على العهد، والمقاومة قالت شلت أيماننا إن نسينا أسرانا في سجون الاحتلال، وكما أوفت بإطلاق سراح أسرانا رغم أنف العدو في صفقة وفاء أحرار واحد، بإذن الله عز وجل سوف تطلق سراح أسرانا جميعا بصفقة أحرار اثنين.
قضية الأسيرات الماجدات داخل سجون الاحتلال لطالما مثلت صاعقة تفجير يهدد الاحتلال وجنوده ومصلحة سجونه. فقضية الأسيرات قضية حساسة على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، وحتى على صعيد الحركة الأسيرة الفلسطينية التي لن تصمت طويلا إزاء ما يتعرضن له.
هدمت قوة الاحتلال منزلين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت منزلين مكونين من 3 طوابق للمواطن عزام جابر في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل، وهدمتهما بحجة البناء غير المرخص. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل عماد الشاتي.
هذه لحظة انسحاب 3 جرافات شاركت في هدم آمالي وأحلامي وتعبي وشقاء عائلة المواطن عزام جابر في منطقة البقعة شرق الخليل. منزل مكون من 3 طوابق أصبح دمارا، وصمود هذه العائلة وصل عنان السماء.
صباح اليوم اقتحم عدد من الجرافات الإسرائيلية منطقة البقعة، منطقة البقعة شرق مدينة الخليل. هذه الآليات كانت هي معززة بدوريات الاحتلال وجنود كثر للجيش الإسرائيلي. هذا كان هدف هذه الجرافات، هي هدم بيت يعود للمواطن عزام عبد العزيز جابر. هذا المنزل يتكون من 3 طوابق، هو قيد الإنشاء. حجة الهدم أو لماذا يقوم الإسرائيليين بهذا الهدم؟ لأنه هناك حقيقة في استهداف لمنطقة البقعة، وما بتعطي الإدارة المدنية أي ترخيص لمواطنين الفلسطينيين في بناء أي بيت هناك.
حجة الاحتلال حاضرة، البناء دون ترخيص، داهمت المكان دون سابق انذار، طردت المواطنين وقمعتهم بقوة السلاح، وأطلقت القنابل الصوتية والغازية صوبهم. خططوا ونفذوا وانسحبوا لإرضاء مستوطني مستوطنة جريات 4 وغيرها الجاثمة على أراضي المواطنين.
يعني منطقة البقعة هي منطقة مستهدفة من زمن طويل لغلاة المستوطنين وللحكومة الإسرائيلية، حيث في البقعة يقطع أوصال عدد من المعسكرات الإسرائيلية وأيضا المستوطنات زي مستوطنة حرسينة وجريات 4 و3 معسكرات الجيش الإسرائيلي، وأيضا هناك فيها شارع التفاف وشارع أيضا واصل بين المستوطنين. وهي البقعة هي حقيقة نقطة استهداف مباشر حتى للتوسع الاستيطاني والاستيطان داخل هذه المناطق.
أراضي البقعة تعتبر سلة الخليل الغذائية، وتشهد حملة مصورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية وهدم للبيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم بهدف ترحيل المواطنين قصرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.
وأخيرا أصيب مساء الاثنين شاب برصاص قوة الاحتلال عند مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل. وفي السياق ذاته اقتحمت قوة الاحتلال باب الزاوية في مدينة الخليل، ما تسبب بإغلاق عدة محلات تجارية في المنطقة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحتهم للأقصى المبارك وبلدية الاحتلال في المدينة تقر مشاريع استيطانية جديدة. الاحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة عشية انتخابات الكنيسة مع ارتفاع انذارات حدوث عمليات فدائية. قوات القمع تقتحم معتقل عفر وتنكل بالأسرى في القسم 14. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة الأسيرات في مواجهة الجلاد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. و سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعد نداء غزة سنستمع إياكم إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا واستضافة الأستاذ مصباح عبد ربه الناطق باسم جمعية واعد للأسرة عبر الهاتف في إطار حديث البرنامج. كما سنتوقف مع حضراتكم السمعين والسمعاتنا في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الكرام، سوف نتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعين الكرام. منذ بداية العام الجاري تصاعدت اعتداءات الاحتلال على صيادي القطاع الذين باتوا عرضة لنيران زوارق الاحتلال بشكل يومي، فضلا عن الملاحقة والاعتقال، إذ رصدت لجان الصيادين عشرات الانتهاكات التي تفوق الأعوام الماضية بأضعاف، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للصيادين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
منذ بداية العام الجاري اتخذ الاحتلال قرارا بالتضييق على صيادي القطاع ومحاكمة أصحاب المراكب بعد اعتقالهم وسحب مراكبهم إلى ميناء زدود، قرار ضعف معاناة الصيادين الذين أصبحوا يعانون بشكل يومي من اعتداءات بحرية الاحتلال والزوارق الحربية.
الاحتلال اتخذ قرار ب25/1 بعرض الصيادين ومراكب الصيادين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومحاكمة المراكب والحكم عليها، وفي أغلب الأحيان المحاكم الإسرائيلية تطالب بمصادرة مراكب الصيادين.
هذه الاعتداءات التي وصلت إلى ذروتها تسببت بمضاعفة عدد الانتهاكات هذا العام عن السنوات الماضية، وجعلت صيادي القطاع يضعون أرواحهم على أكفهم كل مرة ينزلون فيها إلى البحر لصيد الأسماك.
نحن بنطلع من الدور، بنطلع من باب الميناء بنقصد الله، بنبقى متوقعين يا واحد منا يموت، يا واحد يتصاوب، يا واحد يرتش ماي، يا اعتداء بسحب المركب كله بأخذه عمينة زدود، بهدل يعني من رفح لبيت حنون. دائما الاشي هذا كله احنا بنلاحظه يوميا وبنشوفه يوميا من قبل جيش الاحتلال.
23 حالة اعتقال وأكثر من 40 اعتداء رصدتها لجان الصيادين، فضلا عن تدمير المراكب وسرقة الشباك وإتلاف غزل الصيادين ومنع إدخال المحركات وغيرها من الانتهاكات.
شهدنا خلال الشهر الحالي 44 عملية إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال الحربية، نتج عنها إصابة 2 أو 3 صيادين بالإضافة إلى اعتقال 2 ومصادرة قارب. بشكل عام الاعتداءات زادت مقارنة عن العام الماضي، سجلنا العام الماضي اعتقال 11 صياد وإصابة 9 صيادين، العام الحالي حتى اللحظة اعتقال 27 صياد ومصادرة 8 قوارب بالإضافة إلى إصابة 13 صياد.
ويطالب صيادو القطاع بتوفير الحماية الدولية لهم مع تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم مؤخرا للحفاظ على ما تبقى من مقومات صمود لدى الصياد الفلسطيني.
منذ بداية العام الجاري والاحتلال الإسرائيلي يمعن بالاعتداء على الصيادين، تارة بالملاحقة والاعتقال وأخرى بإطلاق النار المباشر عليهم، الأمر الذي يزيد من خطورة عملهم في عرض البحر وسط مطالب بتوفير حماية دولية عاجلة لهم.
نشكر الزميل مراد نصر وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة. نستمع معا.
سيد سعد، ماذا عن مستجدات أوضاع الصيادين والحديث يدور اليوم عن تصاعد اعتداءات الاحتلال عليهم وزيادة نسبتها عن الأعوام السابقة هذا العام؟
نعم، هو الواقع بشكل عام منذ سنوات سيء وزاد سوءا بشكل عام وبشكل مضطرد، وذلك لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل بطريقة عشوائية، بل الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن آليات وسياسات واضحة ومنظمة الهدف منها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع بشكل عام يتكل ويعتمد على الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، هذا بالشكل النهائي لموضوع المعاناة. وبالتالي هو لا يريد أن يكون عند المجتمع الفلسطيني، ونحن نتحدث عن فئة الصيادين بشكل أساسي، لا يريد لهم أن يكون لهم يعني السيطرة على مواردهم الطبيعية ولا على موادهم الغذائية، والصيادين جزء أساسي في توفير الغذاء وتعزيز حالة الأمن الغذائي في فلسطين، ونحن نتحدث عن قطاع غزة. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة وخاصة مع الصيادين لا يأتي من باب العشوائية أو من باب أنه أحداث بالصدفة، هي أحداث منظمة الهدف منها إبعاد الصيادين عن البحر، إبعاد الصيادين عن مصادر الرزق وعن توفير الغذاء والمساهمة في توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وصولا لأنه يكون كافة سكان قطاع غزة يعتمدون بالأساس على منتجات هي من الاحتلال ولا يعتمدون على الإنتاج مطلقا. هذا هو اللي يجب أن يفهم ما يجري.
طيب سيد سعد، هذا المخطط الذي تتحدث عنه، هل بادرتم إلى طرح هذا المخطط أمام الجهات المعنية إن كان على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الدولي، خاصة أن هناك تحركات عديدة حصلت في الماضي وهي مستمرة من أجل تأمين سلامة عمل الصيادين؟
يعني أنا لا أخفيك سر إنه إحنا في اتحاد لجان العمل الزراعي ويعني ومتواصلين بهذا الأساس، إن كان على الصعيد المحلي وإن كان ضعيف، بطرح هذا الموضوع على الجهات الرسمية والتي تعي وتعلم يعني حقيقة الأمور. بالإضافة إلى ذلك نحن لنا جهد على الصعيد الدولي من خلال وجودنا في شبكات وتحالفات دولية لها ارتباط في مواضيع الصيادين والمزارعين، نحن على الدوام نتحدث في هذا الموضوع ومخططات الاحتلال وموضوع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وكيفية يعني استهداف الأدوات الرئيسية للغذاء، والمزارع والصياد أداة رئيسية من أجل توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني. يعني نحن شاركنا قبل 3 أسابيع تقريبا في المنتدى الاجتماعي العالمي في المكسيك، وكان ضمن الندوات اللي طرحناها أو طرح موضوع الصيادين وموضوع الأمن الغذائي ومساهمة الصيادين فيه وكيفية النهج والسياسة الإسرائيلية في تحويل المجتمع الفلسطيني لمجتمع متكل ومعتمد، وهذا بسبب يعني الأساس منه أنه تستطيع إسرائيل أن تقرر لنا ما نريده وما لا نريده حسب خنقنا والتحكم في غذائنا. التحكم في الغذاء هو تحكم في مصير شعوب. يعني نحن نحاول أن نطرح الجهد لا يرتقي يعني لمستوى الهموم، ولكن نحن نحاول وسنبقى نحاول طرح هذه الهموم وهذه المشاكل وما يدور في المجتمع الفلسطيني ولا سيما في مجتمع الصيادين من مآسي ومن مصائب ومن كل الأمور.
مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي سعد زيادة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
حياكم مستمعينا الأفاضل، ونحن برفقتكم في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معركة الأسيرات في مواجهة الجلاد محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في أبعاد استهداف إدارة مصلحة السجون الأسيرات؟ هذا عن واقع الأسيرات اليوم، والحديث يدور عن معاناة وظروف اعتقال قاسية وحرمان من الحقوق. وإلى أين يتجه مسار الحراك الداعم للأسيرات اليوم، أم أن التصعيد سيد الموقف؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرات في سجن الدامون يواصلن إغلاق القسم وإرجاع وجبات الطعام احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال والمماطلة في متابعة حالة الأسيرة أزهار عساف وتأخر نقلها للمستشفى. هذا ونظمت مؤسسة مهجة القدس وجمعية واعد للأسرى وقفة تضامنية في غزة إسنادا للأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا للانتهاكات بحقهن. وأكد الحاضرون على دعمهم الدائم لصمود الأسيرات ورفضهن لسياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال اتجاه الأسرى داخل سجونه، مشددين على أن المعركة التي يخوضها الأسرى هي معركة نصرة لكل الشعب الفلسطيني. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
معاناة وصرخات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال لا أحد يستمع لها في ظل التغاضي العربي والدولي رغم الظروف الإنسانية القاسية والإجراءات القمعية التي تعيشها الأسيرات وحرمانهن من أقل حقوقهن، واحتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال في سجن الدامون، تواصل الأسيرات إغلاق القسم وإرجاع وجبات الطعام. وحسب إحصائية هيئة شؤون الأسرى، تخضع أسيرتان للاعتقال الإداري وهما شروق البدر وبشرى الطويل من رام الله، أحكام عالية تصدرها إدارة السجون بحق الأسيرتين عائشة الأفغاني وميسون الجبالي 15 عاما. الأسيرات يتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي حيث تقتحم بطريقة همجية وينقلنهن إلى التحقيق ويعذبنهن بوسائل قاسية بهدف نزع الاعترافات منهن بالقوة. وسجلت محافظة القدس أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء حيث بلغت 45% خلال العام الحالي والمنصرم.
نشكر جزيل الشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وسنكون إن شاء الله عند حراك الأسيرات في سجون الاحتلال والمسار الداعم في برنامجنا هذا، ونستضيف الناطق باسم جمعية واعد للأسرى الأستاذ مصباح عبد ربه. أستاذ مصباح، ورحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا في خصوصية الأسيرات في السجون خاصة وأن الحديث اليوم يدور عن معاناتهن في ظل حراك لهن في سجن الدامون وأرجاع وجبات الطعام؟
ذات نقدم لكم بالشكر أخي الكريم إلى طهران، شعب طهران، حكومة وشعبنا على ما تقومون من دعم وأسناد لأسرانا في سجون الاحتلال. ما يتعلق بالأسرى أخي الكريم، الأسيرات تحديدا الأسرى جميعا تعرضون لهجمة شرسة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحركة الأسيرة منذ السجن جلبوة، وحتى الآن هذا العدو يقوم بالتمكين والتعذيب والتنقلات والإجراءات اللاقانونية وحرمان الأسرى من النوم والمأكل والمشرب والرعاية الطبية. فكل أسير وأسيرة الكريم في سجون الاحتلال قصة وحكاية، لكن بالعكس قريب ما حصل في سجن الدامون للأسيرات، كان هناك التمكين واعتداء على الأسيرات في داخل الغرف، وهناك طلب من أحد الأسيرات أن أعرض ليك المريضة أنار عساف التي تعاني وتصارع الموت. وهذا العدو أخي الكريم يتفنن ويتأذف كيف يعاقب الأسير وأهل الأسير. عندما نقول عن الإعمال الطبي حدث ولا حرج، الإعمال الطبي إعدام ممنهج، إعدام بطيء، قتل بطيء، إعدام للأسير مع سبق الإصرار. عندما يتعرض الأسير لعدم العلاج وعدم 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 فهو عدم تكون موطنية. والآن الأسير ناصر أبو حميد كما سمعت سابقا، هذا الأسير المحكوم مؤبدين ومحكوم 50 عاما، هو الآن يصارع الموت ومأمن بالسرطان، وحتى الآن لم يقدم العلاج اللازم لهذا المريض. الأسيرات في الدامون بالأسف القريب كان هناك دخول الغرف بشكل خرنجع بشكل تواصل، يعني بدون سابق انذار تم تفتيش الغرف وتم تفتيش الأخوات وتم مصادرة معطيات الأخوات وتم مصادرة عدد كبير جدا من ما حدث ومن ما تعرضت لها الأخوات بتفتيش ليلي عاري مدل مهين على مرء أو مسمع من هذا العالم الظالم، هذا العالم المجرم النازي الذي يشيد بالمشيالين، هذا العالم الذي عندما كان المجرم شاليط الذي أتى الأرض بابا في الأسر كانت تقوم الدنيا ولا تقعد. أما العالم لا يحرق ساكن في 4500 أسيرة في أسرى مؤبدات في أسيرات في حرائر فلسطين في خزوات فلسطين، أين الأمة العربية والإسلامية؟ عندما نقول الأمة العربية نقول صحقا لنساء العالم إن لم تنعم حرائر فلسطين ونساء فلسطين وخزوات فلسطين في سجن الدمام بالحرية. عندما قال عمر بن عبد العزيز تحرير النساء المسلم خير لي من جزيرة العرب، أين
نعم.
الأمة العربية
نعم.
أين شعب العرب طيب. من ذلك
أنا...
أين هم من ذلك من شرقات الهوات
نعم. أستاذ مصباح أود أسألك كيف تتم متابعة الأسيرات في سجون الاحتلال، يعني خاصة إذا كان الحديث عن مضايقات وحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب المحامين هل هناك مؤسسات حقوقية تتابع قضيتهم؟
أخي الكريم، هذا العدو دائما يضرب بعرض الحائط جميع القوانين، هو لا يحرك، العدو الصهيوني دائما عندما يقوم بالتفتيش وحرمان الأسيرات يقفل السجون، لا حراك لا لا، هناك بعض الاتصالات أو بعض المعلومات تسرب من الأخوات بطريقة غير طبعا قانونية، لكن لم يسمح للمحامين في هذه الأوقات تحديدا بدخول السجن، ويمنع السجن ويعمل منطقة طبعا منطقة عسكرية مغلقة. لذلك عندما يكون سجن الدامون منطقة عسكرية مغلقة لا طبعا لا يسمح لأي صحفي أو حقوق إنسان أو مؤسسة دولية، عاما المؤسسة الدولية وصليب الأحمر أيضا جميعا متواطئين لا يحركون ساكن. يعني صليب الأحمر في غزة، نحن اليوم في هذا اليوم صباح اليوم كنا هناك في وقفة أمام صليب الأحمر وقدمنا أكثر من كتاب لصليب الأحمر الدولي، لكن هذه المؤسسة تعمل وبصمت وكأنها لا ترى ولا تسمع. نحن الآن نقول وبصوت عالي نقول إنسان نقرأ على الجو وندق جدر الخزان، إذا كان بغي لهذا العالم بعض منه أن يسمع
نعم.
لكن هذا العالم ترى ولا يسمع. أنا أقول لقد أسمعته لو نديت حي، لكن لا حياة لمن تنادي. عالم ظالم مجرم يشد المكيالين وزعماء عرب في يوتيوبات العميق، حتى الشعوب العربية نحن نناشد، نحن لا نرى
نعم.
لا نرى أمام سفارة أوروبية وقفة وقفة حتى وقفة يعني وقفة لخمس دقائق أمام السفارة للتعبير عن الرأي والتضامن مع أسرى. لا نرى هناك انتهاكات في الأقصى، هناك الأخوات هناك الحرائر فلسطين، المرابطات في الأقصى
نعم.
الوضع صعب جدا
نعم.
ونحن
طيب.
نحن نقول ونعول
نعم.
نحن نعول على المقاومة الفلسطينية
جيد.
على المقاومة فقط لغير
جيد.
نعول على
قبل أن تصل إلى المقاومة وتعويلنا عليها، طبعا اليوم تتوجه الأنظار إلى الأسيرة أزهار عساف التي تتعرض لإهمال طبي من قبل إدارة السجون، كيف ترون الأمر؟
أزهار عساف تتعرض الآن هي للإعدام الممنهج، لإعدام بطيء، لقتل بطيء بالإهمال الطبي، والإهمال الطبي عندما نقول إهمال طبي حدث ولا حرج، هو إعدام ممنهج. حتى الآن شهداء الحركة الأسيرة 232 شهيد، منهم 74 أسير وأسيرة تشهدوا بالإهمال الطبي، معلم جيد إهمال الطبي وإعدام ممنهج. وهذا العدو يعني قديش يعني المؤسسات، ونحن نشدنا ونناشد ولا زلنا نناشد، لكن يضرب بعض الحائط الأسيرة تتعرض للموضوع فيه. هناك 30 أسيرة وضع صعب جدا، هناك الجعابيس المحترقة
نعم.
وصل لها 8 أصابع أيضا بحاجة ماسة إلى ما يزيد عن 10 عمليات
نعم.
لكن هذا العدو حتى الآن يتفنن ويتلذذ كيف يعاقب الأسرى بعدم العلاج. أما أرى السافي
طيب.
تناشدنا وتقول لنا أين أنتم يا عرب، أين أنتم يا مسلمون، من صرخات الحرائر، من صرخات الأخوات، من صرخات المجاهدات في السجون. لكننا نقول للعالم أجمع أننا كشعب فلسطين لن نترك أسرانا، ومعنا الأحرار أمثالكم أخي العميد
نعم.
معنا الأحرار أمثالكم، المجاهدين أمثالكم، معنا لن نترك أسرانا، لن
نعم.
نتخلى عنهم
طيب.
نحن نشد الأمر
طيب. هل يمكن الدفع بقضية الأسيرة أسراء جعبيص على غرار قضية الأسيرة أزهار عساف؟ ما المطلوب لذلك أستاذ مصباح؟
المطلوب أن نقف جميعا يدا واحدة وأن نقوم بالحراك ليل يرتقي للمستوى المطلوب. الحراك متواضع جدا، لن يرتقي بمعاناة أسراء جعبيص ولا أنهار ولا الأسيرات ولا الأسرى. المطلوب منا جميعا أن نقف عند مسؤولياتنا التاريخية
نعم.
وإلا التاريخ لم يرحم أحد. سيحاسبنا جميعا، نحن جميعا مقصرين في حشر الأسرى والأسرات. مطلوب أن يكون هناك وقفات جادة، مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تقوم برفع قضايا وتقوم بمحاكمة العدو النازي. السفارات الفلسطينية في الدول العربية لا نرى سفير قام بالتعرق، لا نرى سفير قام بالتصريح أو وقف أمام سفارة أو أمام ربين وتحرك ودخل أسماء الأسرى والأسيرات. لا نرى مسيرة في الدول العربية أن تتحرك مع الأسيرات، يعني أمر صعب جدا. الأسيرات يصرخ عن الجميع، يصرخ من الجميع ويقول أين نخوة المعتصم، أين نخوة المعتصم الذي يجيش الجيوش من أجل تحرير الإنسان المسلم. تحرير الإنسان المسلم خير بمجلس العرب، أين نحن من ذلك؟ الأسرى واجب وطني وديني وأخلاقي، يعني نقضناهم بكل ما أطينا من قوة. نحن نقول للعالم أجمع والجميع أن يقوموا بلجم هذا المحتل الذي يتفنن كيف يدعو أسرانا. 4500 أسير أخي الكريم الآن نتعرض للموت، وليس الأسيرة فقط بل أسرى جميع، لكن هناك طبعا أولويات. هناك بالأسر قريب كان نتداء صارق على الأسيرة، ومن ثم في نفع، من ثم في رمون، في السبع، في النقب، في إيش اللي عسكبان. العدو دائما يشن هجمة شرسة على أسرانا في ظل صامت عربي ودولي مطلق.
نعم. طيب وما المانع لحمل ملف الأسيرات كرزمة واحدة، وهذا يعفي الجميع من تناول قضية كل أسيرة على حدة؟ ما المانع لذلك؟ هل هناك عوائق؟
نعم هناك عوائق. نحن نعلم جيد أن هناك جهات غير معنية بإبرام سجن أحرار. نعلم جيد أن هناك غير معنية لتقوم برفع قضايا أو محاكم على العدو الصهيوني على الجرائم التي يرتكبها ضد أسرانا. في جهات معنية رسمية هي غير معنية بذلك. المطلوب الآن الجهات الرسمية اللي هي مثل السلطة الفلسطينية أن تقوم برفع قضية الأسرى في المحافل الدولية في كل الأماكن أمام المحاكم. يعني هذا عدو يرتكب جرائم، المطلوب أن يحاكم كعدو يرتكب جرائم ومجازر، يجب أن يحاكم. من يحاكم ذلك؟ الجهات الرسمية التي تدعي أن لها سلطة على شعب فلسطين، هي المخولة في الخارج. لكن هذه السلطة لا تحرك ساخر، هذه السلطة غير معنية بذلك، وبناء على ذلك هي تقوم باعتقال المجاهدين في الضفة الغربية في الأماكن. يقوم باعتقال المجاهدين، مطلوب منهم أن يقوموا بمسؤولياتهم. الآن نحن في وضع صعب جدا، الأسرى الآن بحاجة ماسة منا إلى دعم وأسناد، وليس بالكلام بل بالفعل. المغامرة الفلسطينية مطلوب منها أن تعمل جاهزة وكل إمكانياتها كتأمين الشهداء الأقصى وأبو مصطفى والسرايا والألوية والمجاهدين وكل من يحمل السلاح والسرايا القدس على رأسهم، أن يعملوا جاهدين من أجل الفترة الأسرى، لأن هذا العدو لا يفتح من اللغة واحدة،
لغة القوة،
لغة القوة. لغة الحوار لن تجدي نفعا منذ عام 67 بل منذ عام 48 حتى لغة الحوار لن تجدي بشأسيه حكم بالمؤبد. وكان دائما العدو أن ويقول لم يطلق صراح أسرى مرفقة أيديهم بالدماء، بمعنى نقول أنه شرف عظيم لنا أن تطلق أيدينا بدماء اليهود. فأنا نقول مقاومة تعمل جاهدة، ونحن نعلم أنها تعمل تحت الأرض، تعمل وفوق الأرض، صح. تعمل وفي العرض تعمل. نسأل الله أن نحتفل قريبا جدا معكم في طهران بصفقة وفاء أحرار اثنين، ولا بديل عن ذلك، لا بديل عن القوة، لا بديل عن القوة.
أكيد. ألف تحية وشكر لك ولحضورك معنا الأستاذ مصباح عبد ربه ناطق باسم جمعية واعد للأسرى، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
شكرا لكم أنت
بخير. الله يبارك فيك.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله. عليكم السلام والإكرام.
أهلا ومرحبا. في أمان الله. في أمان الله.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعام كل حر وكل حرة، لصوت السجن ما نحن سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير.
في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نستمع إليها في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
قدم الواجب فوق الإمكان، كيف لا وهو لم يعد يقوى على رؤية احتلال يغتصب الأرض ويذيق أبناء شعبه الويلات، فلم يطل التفكير في كيفية المواجهة ليقرر السير على درب الجهاد والمقاومة، وعيناه واحدة على الشهادة والأخرى تتطلع لإلام جيش الاحتلال. هكذا كان الشهيد ياسر أبو عليان من سكان مدينة خان يونس، وتحديدا أحياؤها الشرقية الأقرب في مواجهة الاحتلال. للمزيد حول الشهيد نرحب بالعائلة لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة، والبداية مع الشقيق الأكبر للشهيد محمد. محمد، الشقيق الأكبر للشهيد ياسر، يعني بداية حدثنا عن حياة الشهيد وكيف كانت.
طبعا الشهيد ياسر من مواليد خان يونس بن سيرة، تاريخ 28/8/85، تلقى تعليمه الأساسي في مدارس وكالة الغوث للاجئين، والتعليم في مدارس الإعدادي برضو في مدارس الوكالة، وتلقى الثانوية في مدارس خالد الحسن في خان يونس، والتحق بكلية الدعوة الإسلامية في دير البلح، جامعة في دير البلح. كان أغلبية كلام ياسر كله عن الجهاد، وكان إحنا يعني زي إنك يضحك معنا بمزح إنه بدأ سبكونا على الجنة وأنتوا حتفضلوا هنا، وكان يعني يقول بدأ أخذ الولد هذا معي، وبدي أخذ هذا معي، بديش أخذك أنت معي، يعني يختار يعني مين يمشي معاه في الطريق هذه، وإحنا عاد كنا نضحك يعني ننكش عليه. وكنت يعني في أيام آخر خطبة له خطبها فيها قلنا له أعطينا الدرس هذا، خطبوا لنا إياه هيك عن الجهاد ونقتنعنا بنطلع فيه، وهذا كانت آخر خطبة له قبل استشهاده بيومين. كانت الخطبة جاهزة معاه بس ما خطب لنا إياه، كان الوقت ضيق وطلع هو خطب في المسجد، وما فعلا كان داعية وكان يحفظ قرآن في المساجد.
محمد، حدثنا عن اللحظات الأخيرة للشهيد، وهل كنت تشعر بنشاط ياسر الجهادي والمقاوم؟
أنا آخر الأيام يعني آخر أيامه كنت أنا أعرف أنه اشتغل فعلا، يعني يوم استشهاده كان عنده وأترك الوصية عنده وودعته ومشى. في يوم العزة جبت الوصية في أول ساعة من الاستشهاد وجبت الوصية لها. أنا كنت بعرف يعني من زمان قبل الاستشهاد يعني بكثير، يمكن سنة وشوية كنت أعرف إنه كان يعني في السراي، وكان بعض أغراضه يحطن عنده في البيت أخبيها، كانش يجيب الماء يعني. كان يحطن يومين عندي ويجي أخذها. أنا في بيت أهلي القديم ساكن.
كان
كل حاجة أغراض العسكري يحطن، مش خوف من الأهل، المكان اللي هو عشان يطلع فيه الأقرب له إنه يطلع منه. كان حافظ أجزاء كثيرة من القرآن، ياسر من المحافظين القرآن، من حافظي والمحافظين القرآن، حافظ أحاديث. كان بعض يعني يقعد مع بعض شباب أو مع طلاب الجامعة يتبرزوا في الأسئلة ويجاوب، يعني في المسابقات الرمضانية كان يجيبوها له ويحلوا لهم إياه، يسألوا عن الأسئلة يجاوب لهم عليها.
نواصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو عليان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد ياسر أبو عليان ونكمل معها الحديث، يعني بالانتقال إلى الصديق الأقرب للشهيد والذي أصر على الحديث عن ياسر، يعني بالتأكيد هناك ما تريد أن تحدثنا به، وماذا عن مكانة الشهادة في حياة الشهيد ياسر؟
أخونا الشهيد ياسر
كان دائما يتحدث لي عن الشهادة في سبيل الله وعن مكارم الشهداء وعن درجاتهم عند الله عز وجل، حتى أنه كان دائما مشغول فقط إما بالدعوة أو بالجهاد في سبيل الله، وكان أكثر شيء مشغول فيه هو الجهاد في سبيل الله. كان دائما تجده على الحدود عند منطقة خزاعة أو منطقة عبسان الصغيرة، كان دائما يطلب أن يفعل عمليات استشهادية في سبيل الله. ولكن سبحان الله ياسر تمنى أن يقوم بعملية بمفرده تكون عملية موجعة للعدو، وكان دائما يرصد لعمليات، كان يجي يخبرني يقول لي يعني أني بتمنى أعمل عملية في مكان كذا كذا حتى سبحان الله أوجع العدو وأقتل منهم. لكن سبحان الله في النهاية ياسر استشهد بعملية مشرفة، يعني بعملية فزاعة، واستطاع أن يوجع العدو في تلك العملية. يعني هذا دليل على حرصه على الشهادة في سبيل الله. يعني بصراحة كانت أكثر وصية لأخويا ياسر كانت هي مواصلة الدعوة والجهاد في سبيل الله.
الوالد، هل لك أن تحدثنا عن يوم استشهاد ياسر، وهل انتابك شعور معين في تلك اللحظات؟
كان طلع طبعا قال يابا بدي أطلع أتوقع أصبت يذبح ذبايح أجلين، فطلع الساعة 3 يابا تنتين من البيت يوم الاثنين 16/4 صباحا، وتجوصت قال لا يابا معايا في ناس بدي وصلوا على المتسجلات، وراء لأخوه وكتب له وصية، والحمد لله وجينا خبرنا واستشهد، قلنا الحمد لله هذا من فضل الله، صبرنا وبشر الصابرين. كل وقت عامل حساب كل واحد في أرض الرباط هذا يستشهد، عامل حساب كل بشر اللي بيمشي في مع الداعي ومع الداعين الجهاد الإسلامي، يعني أي لحظة ممكن يستشهد.
أخيرا محمد، يعني أخبرنا كيف تلقت العائلة نبأ استشهاد ابنها ياسر وتحديدا من قبل الأب والأم.
ياسر سبحان الله الطريق خطاه طريق يعني صحيح، يعني ربنا أرادوا أنه يمشي في الطريق هذا، وسبحان الله ربنا بيختار الشخص هذا اللي أنه بده يريده ونال الشهادة، عقبال ما نيل الشهادة ونكمل الطريق ونكمل يعني إشي من اللي قدمه ياسر، يعني مناش نطمع في اللي قدمه ياسر، إشي من اللي قدمه ياسر، يعني ياسر قدم الكثير، احنا نتمنى نقدم إشي من اللي عمله فعلا. وهذا اللي حصل وصار، يعني زي ما بدر الختيار صار برضو لطلبه، يعني يوم ما استجنب الاستشهاد الشهاد سبحان الله صبر واحتسب وقام توضى وصلى ركعتين وكمل طريقه للمستشفى، ومن غير دعا الكل، يعني دعا سوى أولاده وأخوتي ودعا زملائه ياسر وأصحابه، وكان يعني خلال الثلاث أيام تعز كان الناس لما تيجي تواسي كان يرفع من معنوياتهم، يعني كان يجوا يعني الناس تشهد إنه رفع من عزميتهم، يعني جايين هم يواسي يرفع معنوياتهم، فلقوا هو برد عليهم برفع في معنويات الناس اللي جايين يعزوا في العزة، وكان يحثهم على الجهاد. طبعا الأم بتتفاجأ، يعني تعرف أنت الأم قلبها يعني سبحان الله تتمثل بالحنية وبتحن، هي برضو استبرت واحتسبت، يعني فكانت هي تريد ياسر كثير، يعني في الذكرى السنوية الأولى لياسر عملت له لقمة لله وزعت، رفضت أي واحد يشارك فيها، عملتها كلها هي وزعته من شدة حب الياس.
وهكذا ينال الشهيد ياسر أبو عليان أمنية لطالما حلم بها، ليلتحق بقائمة طويلة من الشهداء الذين سبقوه على درب الجهاد والمقاومة، فإلى جنات الخلد يا ياسر مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر أبو عليان، هنيا لك الشهادة يا ياسر.
رجع الخير يا
عين لا تدمعين فوقك رفقات ونحبين رجع الخير يا عين لا تدمعين فوقك رفقات ونحبين رجع الخير يا يما غدر دينه هالشاهين دمات ودين علينا
مستمعينا الكرام، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين.